الجامع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. أيها الحفل الكريم، خير ما نفتتح به هذه الليلة المباركة آيات من الذكر الحكيم، يرسلها علينا الأخ أحمد يوسف.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. في رحاب جامعة أم القرى تقام في هذه الأمسية الطيبة، هذه المحاضرة القيمة التي يتفضل بإلقائها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو شيخ فاضل للجميع، شيخنا جميعا جزاه الله خير في علمه وفي فضله وفي سلوكه، ولا نريد أن نثني عليه بوجهه، وعلم الله أننا نحبه في الله، نسأل الله أن يجعل محبتنا في ذاته. وكعادته حفظه الله في كل عام يزور طلاب المركز الصيفي في جامعة أم القرى في مكة وفي الطائف، وقد التقى بهم حفظه الله في الطائف بزملائكم، وفي هذه الأمسية الطيبة يلتقي بكم هنا ليتحدث فضيلته جزاه الله خيرا عن موضوع يعتبر من أهم الموضوعات، بل هو أهمها على الإطلاق، وهو موضوع التوحيد وأقسام التوحيد وضده. والحديث عن العقيدة وعن التوحيد وأقسام التوحيد والشرك الأكبر والأصغر والخفي، هذه الأمور من أهمية بمكان. بعض الناس يقول الحديث فيها قد انتهى والناس كلهم مسلمون وكل الناس موحدون، ولكنهم دون أن يعلموا يقعون في الشرك، وأحيانا نسأل الله السلامة في الشرك الأكبر. فضيلته في هذه الأمسية الطيبة جزاه الله خير يحدثكم جميعا، وهذه المحاضرة إن شاء الله سوف تنقل لزملاء آخرين ولطالبات الجامعة لكي تعم الفائدة. نرجو من سماحته حفظه الله أن يلحقنا بحديث الشيخ المحبب إلى النفس، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصحبته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما من به بهذا اللقاء بإخوة بالله وبأبناء أعزاء، أسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى إنه جواد كريم. ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة جامعة أم القرى وعلى هذا المركز الصيفي وعلى رأسهم الأخ الكريم صاحب الفضيلة الدكتور راشد الراجع على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا بما فيه صلاحنا وسعادتنا في العاجل والآجل. أيها الإخوة في الله، أيها المستمعون الكرام، سمعنا جميعا ما قرأه علينا الطالب من سورة الحشر، آيات سمعنا آيات كريمات فيها عظة وذكرى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وارجموا النفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إلى آخر السورة. من المعلوم أن كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره فيه الذكرى وفيه الدعوة إلى كل خير وفيه التبشير بأسباب النجاة والسعادة وفيه العظة والترغيب والترهيب. فجدير بأهل العلم وجدير بطلبة العلم وجدير بالمسلمين جميعا أن يعنوا بتدبره وتعقله وأن يكثروا من تلاوته لمعرفة ما أمر الله به وما نهى عنه، حتى يعمل المؤمن بما أمر الله به وحتى يبتعد عما نهى الله عنه. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والترغيب سيء الأخلاق وسيء الأعمال. يقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إلى الطريقة والسبيل التي هي أقوم، التي هي أهل السبل وأقومها وأصلحها. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. روحي إلي هذا القرآن لأنذركم به من بلغ، فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه العظة والذكرى. فوصيتي لنفسي ولجميع من يسمع كلمتي العناية بهذا الكتاب العظيم، فهو أشرف كتاب وأعظم كتاب وهو خاتم الكتب المنزلة من السماء. فمن تدبره وتعقله بقصد طلب الهداية ومعرفة الحق وفقه وهو هداه. وأهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم بيان حق الله على عباده
وبيان ضد ذلك. هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن، وبيان حقه سبحانه على عباده من توحيده والإخلاص له وإظهاره بالعبادة، وبيان ضد ذلك من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر وأن لا يحب فيه الضلال. ولو لم يكن في تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العناية بهذا الواجب العظيم وتدبر ما ذكره الله في ذلك لكان ذلك خيرا عظيما وفضلا كبيرا، فكيف وفيه الدلالة على كل خير والتقريب من كل شر. ثم بعد ذلك العناية بالسنة فإنها الأصل الثاني والرحم الثاني، وهي المبشرة لكتاب الله والدالة على كتاب الله والموضحة لكتاب الله، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول سبحانه: وما أنزلنا عليك الكتاب إنا لتبين لهم ما اختلفوا فيه وهدى ورحمة للمؤمنين. فأنزل لدعوة الناس إلى الخير وتعليمهم سبيل النجاة وتحذيرهم من سبيل الهلاك، وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين الناس ما أنزل إليهم وأن يشرح لهم ما اشتبه عليهم. فمن يزل عليه الصلاة والسلام من حين بعثه الله إلى أن توفاه الله يدعو الناس إلى ما دل عليه كتاب الله ويشرح لهم ما دل عليه كتاب الله ويحذرهم مما نهى عنه كتاب الله. وكانت المدة من حين بعثه الله إلى أن توفاه 23 سنة كلها دعوة وبيان وترهيب وترهيب إلى أن نقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. والمحاضرة في هذه الليلة في هذا الموضوع، في أعظم الموضوع وأهم الموضوع، وهو موضوع العقيدة، موضوع التوحيد وضده. فالتوحيد هو الأمر الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الروح وخلق من أجله الثقلين وبقية الأحكام تابعة لذلك. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى إلا لخصوه العبادة ويفيده بها سبحانه وتعالى. لم يخلق عبدا ولا سدى ولا ليأكلوا ويشربوا ولا ليعذروا القصور ونحوها ولا ليشقوا الأنهار ويرثوا الأشجار ولا لغير هذا من مهمات الدنيا، ولكنهم خلقوا ليعبدوا ربهم ليعظموه لينتهوا الأوامر لينتهوا عن نواهيه ليقفوا عند حدوده ليوجهوا العباد إليه ويرشدوهم إلى حقه. وخلق لهم ما خلق من النعم ليستعينوا بها على طاعته. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالله جل وعلا أنزل الأمطار وأجرى الأنهار ويسر العباد من أنواع الرزق وأنواع النعم ما يعينهم على طاعته وما يكون سببا لبقائهم إلى نهاية أجالهم. إقامة للحجة وقطع المعذرة. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين إلى غير ذلك من الآيات الدالات على أنه سبحانه خلق الخلق ليعبدون وأمرهم بذلك وأرسل الرسل بهذا الأمر ليدعوا إليه وليوضحوه للناس. فوجب على أهل العلم خلفاء الرسل أن يبينوا للناس هذا الأمر العظيم وأن يكون أعظم المطلوب وأن تكون العناية به أعظم عناية، لأنه إذا صلح صار ما بعده تابعا له، ومتى لم يوجد التوحيد لم ينفع المكلف ما حصله من أمال وأقوال بعد ذلك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقبلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، في آيات كثيرة. ويؤيد هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام مكث دهرا طويلا يدعو الناس إلى توحيد الله في مكة قبل أن ترضى عليه الصلاة وغيره 10 سنين، كلها دعوة إلى توحيد الله وخلع الشرك وخلع الأوثان، وبيان أن الواجب على جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده وأن يدعوا ما عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب في أيام الهدنة، وكان أبو سفيان في وسط من قريش في تجارة في فلسطين، وصادف مجيء هرقل إلى القدس فقيل له عنهم فأمر بإحضارهم وسؤال بسؤالهم عما يعلمون هذا النبي الذي بلغه الخبر. وكان في وقت الهدنة في الهدنة فقيل له على رأسه أبو سفيان فسألهم على قبله من هذا الذي يقول إنه نبي، فقيل إنه أبو سفيان، أشاروا إلى هذا أبو سفيان، فقال أجلسوه أمامه وأجلسوا أصحابه خلفه، فقال لهم قولوا لهم إن كذب فالمكذبون. فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة من معروفة في البخاري وغيره، وإما سألهم عنه عن سألهم عما يدعوهم إليه، فقال يدعونا إلى أن نعبد الله وحده وأن نترك ما عليه آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعتاب إلى أسباب أخرى، لكن هذا هو السؤال الأعظم والجواب الأعظم. فقال له ذلك أنا كما قلت لا يملكننا بين ما نتقدم بها شيء ولا يظهر الله عليكم ولا يجنه الله عليكم، أو كما قال. فكان أمره كما قال، تملك الله المسلمين الشام وأنزاح عنها المسلمون ونصر الله نبيه وأيد حزبه. فالمقصود أن هذا الأصل هو الأمر العظم. ولما تساهل فيه الناس إلا من رحم الله وقعوا في الشرك الأكبر، وهم يدعون الإسلام وينكرون على من رماهم بخلاف، وهم على الشرك بسبب جهلهم بهذا الأصل العظيم. فتجده يعبد الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني ويطوف بقبره ويستغيث به ويسأله شفاء المرضى وقضاء الحاجات ويقول إنه مسلم وأن هذا ليس بشرك وأن هذا تعظيم للصالحين وتوسل بهم إلى الله والإنسان لا يدعو الله مباشرة إنما يدعو الله بواسطة الأولياء فهم كالوزراء بالنسبة إلى الرب كما أن الوزراء بالنسبة إلى الملوك هم الواسطة فشبه الله بخلقه وعبده فعبد خلقه من دونه نسأل الله العافية كل هذا بأسباب الجهل قلة البصيرة بهذا الأصل العظيم عباد البدوي وعباد الشيخ ابن قاسم وعباد الحسين وعباد غيرهم من الناس أصابهم البلاء من هذا الطريق من هذا السبيل جهلوا حقيقة التوحيد وجهلوا دعوة الرسل وتلبست عليهم الأمور حتى استحسنوا الشرك وجعلوا دينهم غربة وأنكروا على من أنكر عليه وقل أن تجد في غالب الأمصار قل أن تجد العالم البصير بهذا الأصل العظيم تجده يجار إليه بالأصابع ويقال إنه العالم وهو مع ذلك ممن يعظم القبور ويدعو إلى أهلها ويستعين بهم وينذر لهم ونحو ذلك أما علماء الحق علماء السنة علماء التوحيد وهم قليل في كل مكان فوجب على طلبة هذه الجامعة وعلى جميع الطلاب في جميع الجامعات الإسلامية أن يعلموا بهذا الأصل وأن يحكموا غاية الإحكام حتى يكونوا دعاة للهدى ومبشرين بالحق وحتى يكونوا مبصرين للناس بحقيقة دينهم الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وبعث من الرسل جميعا وهذه الكلمة التي أقولها لكم الآن هي تتعلق بهذا الأصل بأنواع التوحيد وأنواع الشرك والتوحيد مصدر وحد الوحيد توحيدا يعني وحد الله يعني اعتقده واحدا لا شريك له بربوبيته ولا بأسمائه وصفاته ولا في إلهيته وعبادته سبحانه وتعالى هو واحد جل وعلا وإلا الوحيد نحن هو واحد جل وعلا لكن يسمى التوحيد لأن العبد باعتقاده ذلك قد وحد الله عز وجل قد اعتقده واحدا وعمل على ضوء ذلك بإخلاص عباده له سبحانه ودعوته وحده والإيمان بأنه مدبر الأمور وخالق الخلق وأنه صاحب الأسماء والصفات الكاملة وأنه يستحق العبادة وحده دون كل ما سواه وعند التفصيل تكون أنواع ثلاث توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية قد قرر بها المشركون ولم يكفروا لكنهم لم يكفروا بالإسلام لأنهم لم يخصوا الله بالعبادة لم يثبتوا توحيدا إلهيا بل أقروا بأن ربهم هو الخالق الرازق وأن الله ربه ولكنهم لم يحلوه بالعبادة فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الأنبياء قبله حتى يثبتوا العبادة لله وحده توحيد الربوبية معنى هو الإقرار بأفعال الرب وتدبيره للعالم وتصرفه للعالم هذا يقال توحيد الربوبية الاعتراف بانه الخلاق الرزاق يبدل الامور يصرف الامور يعطي ويمنع يحكم ويرفع ويعز ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هذا في جمله اقر بها المشركون كما قال سبحانه ولا انسان من خلق فلا يقولن الله ولا انسان من خلق فلا يقولن الله قل من يرزقنا الشرائع أم من يكسر الأبصار من يحيي الحي من الميت ومن في الميت من الحي ومن لك من أمس يقول الله فقد أخذت وهم معترفون بهذه الأمور هو الرزاق هو المحيي المميت هو مدبر الأمور والمالك لكل شيء، لكنهم لن يستفيدوا من هذا الإقرار تقييد الله للعبادة وإضافة عبادة سبحانه وتعالى، بل اتخذوا معه وسائل وزعموا أنها شفعاء وأنها تقرب الله للباء. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال سبحانه: رب عليهم ولا تنبئون الله الله بما لا يعلم السماوات ولا الأرض سبحانه وتعالى عنه. هو سبحانه لا يعلم له شريكا لا في السماء ولا في الأرض، هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى رب السماء والسماء والعبادة جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين أنا لله الدين الخالص. ثم قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ما عبدناهم لأنهم يضرون وينفعون أو لأنهم يخلقون ويرزقون أو لأنهم يدبرون ويحرمون، لا، ولكن عبدوهم إلى ذكر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فلا في السابق: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وعلم بهذا أنهم لم يعتقدوا أن آلهتهم تنفع وتضر وتحيي وتغيب وترزق وتعطي وتمنع، لا، وإنما عبدوهم ليشفعوا لهم وليقدموا الله جل وعلا كاللات والعزى ومناة والمسيح والحزين ومريم الصالحين من العباد، كل هؤلاء ما عبدوهم لأنهم يعبدون الله جل وعلا، عبدوهم لأنهم يرجون شفاعتهم يرجون أنهم يقربون إلى الله جل وعلا. حكم الله عليهم بالشرك في قوله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عنه. وهذا في آية الزمر: إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب. حكم بالكفر والكذب، حيث قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وبين أنهم كذبة لزعمهم أنهم يقربون إلى الله، كفر بهذا العدل في عبادة الرياء بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والأحجاج. ودعاه صلى الله عليه وسلم 10 سنين يقول له: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأبى عليه الأكثرون ولم يستجب له إلا الأقلون، ثم أجمع رأيهم على قتله فأنجاه الله من جرهم ومن كيدهم وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فأقام بها شريعة الله ودعا بها إلى الله وتقبل الدعوة الأنصار رضي الله عنهم، وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام، وجاهد معه المهاجرون من قريش وغيرهم حتى أعلى الله دينه وأعلى كلمته وأذل الكفر وأهله. هذا النوع من توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك من أفعاله سبحانه، هو التوحيد إذا كفر المسلمين، وهو حجة عليهم بإنكار توحيد الله والعباد، لأنه يستلزمه ويدل عليه ويوجبه. فلهذا قال: أقام الله حجة عليهم بهذا الإقرار، فقل: أفلا تتقون، في الآية: أفلا تعقلون، أفلا تذكرون. من دبر هذا الأمر بين قلوبه استفاد له العقل أن هذا المنصوب بهذه الصفات هو المستحق لا يعبد، ما دام هو الخلاق هو الرزاق هو المحيي هو المميت هو المعطي هو المانع ومدبر الأمور والعالم بكل شيء وقال بكل شيء، كيف يمرس الله؟ كيف يبصر العبادة لغيره؟ كيف يرجع غيره؟ كيف يخاف غيره؟ نبع قال أولئك الكفار ولكنهم لا يعقلون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم إلى الله، ولا حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال في المنافقين صم بكم عنه لا يرجعون، هكذا اشبههم كما قال في سبحانه ولقد ذرأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، هؤلاء هم الغافلون أشبه الأنعام. آيات بينات حجج بينات وبراهين شاطعات ومع ذلك لا يفهمون ولا يعقلون، استمروا على كفرهم وضلالهم حتى حاربوا يوم بدر وحاربوا يوم أحد وحاربوا يوم الخندق يوم الأحزاب، استمروا في كفرهم وضلالهم ولم تنفع فيهم الآيات ولم يستفيقوا من غفلتهم وإعراضهم، ولله حكمة بالغة سبحانه وتعالى من ذلك. ثم إنه سبحانه أظهر نبيه وأعز نبيه وغفر أعداءه وغزاهم صلى الله عليه وسلم كما وغضب الله عليهم وفتح بلادهم ودخل في دين الله أقواما. وعند ذلك أظهر عليه الصلاة والسلام كفيلا للنبي وقبله الناس ودخلوا في الحق، ثم قامت ضده هوازن من الطائف فغضب الله عليهم حتى تشنهم واستولى على نسائهم وذرياتهم واموالهم عليه الصلاه والسلام. والنوع الثاني توحيد الاسماء والصفات، وهو ايضا من جنس توحيد الربوبيه، قد اقروا وعرفوا وتوحيد الربوبيه استلزموا، لان من كان هو الخلاق الرزاق الملك بكل شيء هو المستحق لجميع اسماء الحسنى وصفات الله، هو المستحق لها سبحانه، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بخلق عز وجل. هم يعرفون ربهم بأسمائه وصفاته، وقد كبر بعضهم فقال لا نعرفه إلا رحمن الإمام الرحمن، فاستنكروا ذلك فأكذبهم الله. فهم يعرفون أسماء ربهم وصفاته، يمكن لهم يعرفون أن ربهم وخالقهم. بقي النوع الثالث هو توحيد الله والعباد، وهو معنى لا اله الا الله، فان معناها لا معبود حق الا الله، يتم بالعباده بان يامن بجميع انواعها عن غير الله وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. هذه كلمه هي اصل الدين واساس المله، وهي الكلمه التي دعا اليها النبي صلى الله عليه وسلم قومه ودعا اليها عنها هذا ظالم فلم يستجب له وما تعالى في قوم، وقد انزل الله معناها في مواضع كثيره من الكتاب، واله اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، وقال ربك الا تعبدوا الا اياه اياك نعبد واياك نستعين وما امروا الا ليعبدوا الله ويسلم له الدين الى غير هذا. كل هذا معنى هذه الكلمه، معناها ابطال العباده لغير الله ونفيها عن غير الله واثباتها بحق لله سبحانه، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في سورة الحج، في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو الحق، هو الحق عز وجل وله دعوة بالحق وعبادته هي الحق من كل ما سوى سبحانه وتعالى، فلا يستغاث إلا له ولا ينذر إلا له ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب الشفاء مرضاه على ذلك منه ولا يطاف الا بيده العتيق لا غير هذا، وهو الحق ودين الحق سبحانه وتعالى. ومن اتقن هذه الدعوه الثلاثه وحفظها واستقام على معناها هو الموحد الحق، ومن ضيع واحدا منها اضاع الجميع، متلازمة لا اسلام الا بها جميعا، ومن انكر صفات الله واسماء فلا دين له، ومن زعم ان مع الله يصلي الكون يدبر الامور مع الله ووفاه أيضا بإتباع العلم. ومن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولكن لم يعبد إلا بل عبد معه سوى من المشايخ أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر به سبحانه. ولا تنفعه بقية الأقسام، لا تفيد من الربوبية ولا تفيد الأسماء حتى عند عمل الثلاث، حتى يقر بأن ربه هو المالك الخالق الرازق، حتى يقر بما قرر للمشركين، وحتى يؤمن بأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا شريك له، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بقي الأمر التام هو توحيد العبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو الأساس العظيم في دعوة الرسل، لأن النوعين الآخرين لم ينكرهما المشركون، وإنما أنكروا هذا النوع هو توحيد العبادة. لما قال: قل لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء. وقالوا أيضا: أئنا لتارك آلهة من شاعر مجنون. قبلها قولوا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا ويقولون: أئنا لتارك آلهة من شاعر مجنون. كذبهم الله بقول: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هذا النوع هو توحيد العبادة، هو الذي أنكرهم المشركون، وهو الذي وقع فيه المشركون اليوم، هو الذي وقع فيه المشركون فلم يفعلوا ولم يؤمنوا به، بل عبدوا مع الله سواه، فعبدوا الأشجار والأحجار، وعبدوا الأصنام، وعبدوا الأولياء والصالحين، واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم إلى غير هذا مما يفعله عباد القبور وعباد الأصنام والأشجار والأحجار. وهم بذلك مشركون كفار، إذا ماتوا على ذلك لم يغفر لهم، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال سبحانه: ولو أشركوا لحدث عنهم ما كان يعملون. قال سبحانه: إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد من تحقيق هذا النوع وإقرار الله بالعبادة ونفي الإشراك به سبحانه وتعالى والاستقامة على ذلك والدعوة إليه والموالاة عليه والمعاداة عليه. ومن أهل هذا النوع وعدم البصرة به يقع الناس في الشرك ويحسبون أنهم مهتدون، كما قال عز وجل: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال النصارى: قل هل ننبئكم بأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم مهتدون. الجاهل لجهله وانتكاس قلبه يحسب عنه المحسن، وهو يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستعيذ بغير الله لجهله وقيل في بصيره. وصدق في قوله سبحانه: ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. الواجب على اهل العلم وعلى طلاب العلم أن يؤدوا بهذا النوع وبقيه النوعين أعظم عناية، والنوعان الآخران بحمد الله من أوضح الأشياء وأبين الأشياء، لكن هذا النوع قد يشتبه على بعض الناس بسبب الشبه الكبيرة التي يجدها أعداء الله ويلبس بها على كثير من الناس، والأمر فيها بحمد الله واضح، هي شبه باطلة لا وجه لها والحق واضح أبلج، ووجود خلاف العبادة لله وحده من كل الأشرار. ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذا من الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك ومن يدعون من دونه ما يملكون من تمويل إن يدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة لا يفهم يجب ولا يجب يقول سبحانه وغير مع الله إلا أن آخر لا طهر له فإنما إشاره من ربك إنه لا يفهم. في آيات كثيرة كلها دالة على وجود إخلاص عباد الله وحده وأن صرف العباد لأجل الله لأجل الله شيء كلهم. وهكذا لو اعتقد أن شخصا أو جمالا يصبح أن يعبد ولو ما عبد، لو اعتقد أن هذا الصنم أو هذا الشخص كجبرائيل أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو شهاب الغالي الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو علي بن أبي طالب، لو اعتقد أنه يصبح العبادة وأنه لا بأس يدعو من دون الله ولا بأس أن يستغاث به صار كافرا وإن لم يفعل شيئا بهذا الحساب. وهكذا لو اعتقد أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفون بالكون كان كافرا وإن لم يعلم شيئا بهذا الاعتقاد الخبيث. وكيف إذا دعاهم من دون الله وكيف إذا استغاث به أو من غيرهم نقول شفاعهم قولا واعتقادا. وهكذا إذا سجد لهم أو صلى لهم أو صام لهم صار شركه في جهة معدلة شرك العقيدة شرك القول شرك العمل. وضد التوحيد الشرك هو أنواع، والحقيقة أنه نوعان شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو ما يتضمن صرف العبادة إلى الله وبعضها أو يتضمن جحد الجن ما وجب الله من الأمور المعلومة بالدين الضرورة كالصلاة والصوم في رمضان، أو يتضمن جحد شيء مما حرمه الله من معلومة بالدين الضرورة كالزنا والهم، أو يتضمن طاعة المخلوق بما قد خالف عن دين وعن استحلال وأن يجوز أن يطاع فلان أو فلان بما يخالف أمر الله من رئيس أو وزير أو عالم أو غير ذلك. هو أنواع لكنه يمنع كل ما يتضمن صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأولياء واستغاثة بهم والذي لهم، أو يتضمن استحلال ما حرم الله أو إصغار ما أوجب الله كاعتقاد أن الصلاة لا تجب أو الصوم لا يجب أو الحج مع الصلاة لا يجب أو الزكاة لا تجب أو اعتقاد من الجهاد غير مشروع مطلقة، كان هذا كفر أكبر وشرك أكبر. وهكذا لو اعتقد حل ما حرم الله من المعلومة الدين بالضرورة التي لا شبهة فيها حل الزنا أو حل الخمر أو حل عقوق الوالدين أو حل قطع الطريق أو حل النظام أو ما أشبه من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة، من اعتقد حلها كفر حل ما حرم الله وصار حكم حكم الشركين. وهكذا من استهزا بالدين او سخر بالدين هم وحده وروحه له قل ام بالله واياته ورسوله من المشركين لا تاكلوا لك الله ما بينهم. وهكذا من الاستهان بشيء مما اظهره الله احتقارا له وازدراء له كي يستهين بالمصحف ويقول عليه او يطأ عليه او يقعد عليه استهانة له كفر ايمانا، لانه يعني متنفس لله مستقر لله ولجنابه سبحانه وتعالى وللسلام. وهذا موضوع واضح في ابواب المرتد في كل مذهب ذكروا بابا سموه بابا المرتد اوضحوا في جميع المعارك المعذور والضلال. هو باب جدير بالعناية ولكن في هذا العصر باب جدير بالعناية من أهل العلم أن يدرسون ويتأملون حتى يعرفوا لما قضى الإسلام حتى يعرفوا أسباب الردة وأنواع الكفر والضلال، يعني الكفر أكبر والشكر أكبر. هو خطير أن وقع في يديهم غريب من الناس ويحسب أنه مكتب. والنوع الثاني شيء أصغر وما ثبت في النصوص تثبيته شركا ولكنه لم يبلغ درجة أكثر الأكثر. هذا يسمى شركا كل ما جاء في النصوص أنه يسمى شركا ولكنه لا يبلغ درجة الشرك الأكبر في المعنى. هذا يسمى شركا أصغر مثل الرياء ويقرأ الرائي أو يصلي الرائي أو يدعو إلى الرائي الرائي أو يقرأ الرائي. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوه ما غضب الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراه في الدنيا فانظروا هذا الذين عندهم من النساء. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن محمود النبي الأشعري الأنصاري رضي الله عنه. رواه الطبراني أيضا والبيهقي وجماعة مرسلا لأن محمود صحابي صحيح لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. مرسلا في الصحابة حجة عند أهل العلم وبعضهم حكاه إجماعا. قول ما شاء الله وشاء فلان او من الله هو فلان او هذا من الله ومن فلان او ان بالله هو فلان هذا من الشرك الاصغر. ثم في الحديث رواه ابو داود بسند صحيح عن هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. من هذا ما رواه النسائي عن قتيلة أن اليهود قالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشركون ويرون أنكم تمددون فقل ما شاء الله وشاء محمد فتقول وكعبه يشركون بغير الله وتقول ما شاء الله وشاء محمد. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ورب الكعبه وأن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد. وفي رواية النسائي أيضا أن ربي قال رسول الله ما شاء الله وكيل فقال أجعلك لله ندا ما شاء الله وحده. ومن هذا ما رواه ابن ابي حاتم عن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال هو الشرك في هذه الامه اخذ من دليل النمل على صلاه سوداء في يوم الليل وهو ان تقول والله وحياتي يا فلان وحياتي لتقسم بغير الله وتقول لولا كلمه هذا لا اتى من النصوص ولا البغض في الدار لا كان النصوص ولولا الله فلان لكان كذا وكذا لا تدع فيها فلانا هذا كله من شرك. رواه ابن ابي حاتم بن الحسن هذا واشباهه من قسم الشرك الاصغر وهكذا هذا بغير الله والنبي والكعبه والامانه وحياتك وشرفك هذا من الشرك الاصغر لما ثبت في المسند بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بشيء دون الله فقد اشرك. وروى الترمذي وابو داود واحمد رحمه الله بسند صحيح بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. وفقد كفر واشرك يحتمل له شك من الراوي ويحتمل له ان الواو معنى الواو من كفر واشرك. من هذا ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله ولسه. والحلف هذا معنى كثير. هذه انواع من الشرك الاصغر وقد يكون اكبر على حسب ما يكون في قلب صاحبه. اذا قام بقلب صاحب الحالف بالبدوي او بالنبي انه مثل الله او انه يدعى مع الله او انه يصرف الكون مع الله صار شركا اكبر بهذه العقيده ودل على أحد الكفر لكان هذا عقده وهذا قصد ويتبديش الألفاظ في أصل إذا قال في اللسان غير قصد التعظيم الذي عظم به الله عز وجل كان يشرك أصل. وهناك شيء يقال الشرك الخفي ذكر بعضها أنه قسم ثالث احتج عليه بقوله صلى الله عليه وسلم أبي سعيد لأنه قال أنا أنبيه الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من الغيب إليه. وفي الأخر أنا أخبركم أنه أخبر هذا عندي من الناس من الدجال قلنا بلى يا رسول الله هذا الشيء خف يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما نقر من نقر من إليه أو من واحد هذا سمي في الغبي وهو من شيء أصغر ومن الرياء هو شيء أصغر ومن أقسام الرياء وسمي غبيا لأن يقوم بقلوب وسمي ما في حديث ابن عباس أخمد للنمل لأن بعض الناس لا يعقل وحياتي وحياة فلان لولا الله وفلان هذا من الله وفلان قد يشتري عليه ما ذكره ابن عباس خفي من جهة الحكم الشرعي ما قل يفهم وما في حديث ابي سعيد خفي من جهة يقوم بالقلوب يعني الانسان يصلي ما يدري عن الله سبحانه وتعالى يقرا ما يعلمه الا الله حين نوى بقراءته فتح الناس وكان الناس عليه او نوى بصلاته ان يثنوا عليه ما دري او نوى بدعوته الى الله او امره بالمعروف او نهي عن المنكر ثناء الناس عليه هذا ليس بالضحك لان هذا محل القلوب هذا محل القلب ما يعلم ما في القلب الا الله سبحانه وتعالى لكن الصواب انه لا يحول عن النوعين الشرك الاكبر والاصغر وان سمي خفيا الشرك الاكبر يكون خفيا ويكون جليا الجلي دعاء الاموات واستغاثه بالاموات والله ونحو ذلك والخفي ما يكون بقلوب المنافقين يصلون مع الناس يصوم مع الناس وهم بالباطن كفار يعتقدون جواز عباده الاوثان والاصنام وهم على دين المشركين فهذا شيء خفي خفي لانه قام بقلوب هو اكبر وهكذا الشيء الخفي من جهته الاصغر كنيته بقراءته لنا الناس او بصلاته او بصدقته او ما اشبه ذلك هذا شيء خفي لكنه شيء اصغر فاتضح بهذا ان الشيء الخفي اكبر واصغر وكل منهما يكون خفيا كشرك المنافقين فانه خفي وهو اكبر ويكون خفيا واصغر كما يقوم بقلبه المرائي في صلاته او صدقته او دعائه لله دعوته الى الله او امره المعروف او نهي عنه او نحو ذلك فالواجب على كل مؤمن ان يحذر ذلك وان يبتعد عن هذه الانواع ولا سيما الشرك الاكبر فان اعظم الذنب عصي الله واعظم جليل والذي قال الله سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يشركون والذي قال فيه سبحانه انه من يشرك بالله فقد حضر الله عزيزه واهله النار والذي قال فيه سبحانه ان الله لا يغفر الذنب ويغفر ما دون ذنبه يشرك من مات عليه فهو من اهل النار جزما والجنه عليه حرام وهو مخلد في النار والعياذ بالله ابدا ابدا اما الشرك الاصغر فهو اكبر من الكبائر وصاحبه على خطر لكن قد يمحى عن صاحبه دون عن الحسنات قد يعاقب عليه بعض العقوبات لكن لا يخلد في النار كل كفار فليس مما يجب الخلود في النار وليس مما يحبط الاعمال ولكن يحبط العمل الاقارن الشرك الاصغر يحبط العمل الاقارن اذا صلى يرائي فلا اجر فهذه اثم واذا قرا يرائي فلا اثم فلا اجر له فلا عليه اثم فالشرك الأصغر يحبط العمل الإقارن بخلاف الشرك الأكبر والكفر الأكبر فإنه يحبط جميع الأعمال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون الواجب على الرجال والنساء وعلى العالم والمتعلم وعلى كل مسلم أن يؤمن بهذا الأمر ويتبصر حتى يعلم حقيقة التوحيد بأنواعه وحتى يعلم حقيقة الشيء من نوعين الأكبر والأصغر وحتى يبادر بالتوبة الصادقة مما قد يقع من الشيء الأكبر والأصغر وحتى يلزم التوحيد ويستقيم عليه وحتى يستمر بطاعة الله وأداء الحق فإن التوحيد له حقوق وهي أداء الفرائض وترك المناهي فلا بد مع التوحيد من أداء الفرائض وترك المناهي ولا بد أيضا من ترك الإشراك كله صغيره وكبيره الشرك الأكبر ينافي التوحيد وينافي الإسلام بالكلية والشرك الأصغر ينافي كما له الواجب فلا بد من ترك هذا وهذا فعلينا جميعا أن نؤمن بهذا الأمر وأن نتلقى به وأن نبلغه الناس بكل عناية وبكل إيضاح حتى يكون أن نصب على بيننا في هذه الأمور العظيمة. والله المسؤول عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا ومسلمنا جميعا الثقة في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا وبارك في حديثك. قد كانت محاضرة سماحة الشيخ محاضرة قيمة مفيدة نافعة إن شاء الله. قد تحدث سماحته عن التوحيد وأهميته، وتكلم عن أقسامه، ثم تكلم حفظه الله عن ضده وهو الشرك، تكلم عن أقسام الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ثم تكلم عن الشرك الخفيف وأن من ذلك تحت الشرك الأصغر، وأن الإنسان قد يقع في بعض هذه الأمور وهو لا يشعر، يصلي غير راعي صلاته، وقد تفسد صلاته نسأل الله سبحانه وتعالى، وقد تضيع من خلق من الخلق، قد يعمل أعمالا يعتقد أنها بسيطة، يحلف بغير الله، ويعمل شيء من الأمور وشاطر وشيء من الأمور يعتقد أنها كثيرة وهي كبيرة، مع أنها خطأ وخدش بالعقيدة لا يجوز للإنسان. يا إخواني كما تفضل سماحة الشيخ أن يتساءل في أمور العقيدة، لأن من الأمور المهمة إذا وعى الإنسان في عقيدته وإذا بل أولى ما عداه، علينا أن نحرص على ما سمعنا وأن نستفيد منه وأن نطبقه تطبيقا عمليا فعليا، وأن ننقل ما سمعنا إلى بيوتنا إلى أزواجنا وزوجاتنا إلى أمهاتنا إلى بناتنا إلى أهلنا جميعا الذين يحضرون هذا الكلام، ونؤيد ونؤكد عليه على أهمية عقيدة الإنسان وقضائها، وأن يكون مستقيا ذلك من كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. هنا في بعض الأسئلة جزاك الله خير عن كثير من الأمور التي تكلمت فيها بطلاقة داخل فيها وكلها علاقة بالأمور الطيبة. الذين يحرصون على الاستفادة من هذا الحديث لله الحمد في عدد طيب ومن الليلة، ويسرني أيضا أن أخبرك أن سماحة الشيخ جزاه الله خير وافق أيضا على أن يلقى محاضرة قيمة أخرى إن شاء الله في النادي الثقافي الأدبي بمكة المكرمة في الأسبوع القادم، ثم يقوم الاثنين اليوم الثلاثاء فيحدد الاجتماع إن شاء الله، نرجو منكم أيضا الحضور والمشاركة إن شاء الله. أخو يسأل سماحة الشيخ ويقول جزاكم الله خير على حديثكم الطيب وأذانكم ونفع بكم، ولكن كيف السبيل إلى تحقيق حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله الطيب. الحمد لله ييسر على المؤمن أن يحاسب نفسه ويلزمها الحق، وأن يتأثر بالمثبتين والمعوضين، يستقيم على توحيد الله وإخلاص الله، ويلزم العمل بذلك ويدعو إلى ذلك حتى يستقيم على ذلك ويكون سدية له، لا يضره بعد ذلك من أراد أن يعوضه عن هذا أو يلبس عليه. المهم أن يعيون بهذا الأمر وأن يحاسب نفسه وأن يعرفه جيدا حتى لا تنسى عليه الأمور وحتى لا ترجع عليه الشبهات. نعم.
جزاكم الله خير. ويسأل الله سبحانه وتعالى جزاك الله خير. يشاهد بعض البلاد الإسلامية أن هناك أناس يدخلون بقبور عن جهل، فما حكم هؤلاء؟ هل يطلقوا على الواحد منهم مشرك؟
حكم من دعا الأصنام والصلاة بها ونحو ذلك، حكمهم كفر، ظاهرهم كفر. أما كل واحد معين فنحتاج إلى استجابة، إذا أراد ولي الأمر أن يقتله أو يسلبه أو يسكنه لا بد من استجابة، لقد يكون لبس عليه، فإذا استجيب وبين له خطأ ثم لم يكن وجب قتله. أما عمله هو كفر مثل عمل الجحيم، سواء حكمه حكم كفر، إذا مات عليه مات كافرا وأمره إلى الله عز وجل، لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يفرج رقابة المسلمين. مثل ما جرى الكفرة أم النبي صلى الله عليه وسلم ما كلم أدركت النبوة وجاءها على دين قومها واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر فلم يزل أن يستغفر الله كن على دين الجنة وهكذا أبوه قال إن أبي وأبك في النار لما سأله سائل وأبوه مات في الجاهلية الجاهلية حكم الكفار لكن من لم تبلغه الدعوة يوم القيامة الدعوة ومات على جهل الدعوة يمتحن يوم القيامة يسأل فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار هكذا جميع الفترات من لم تبلغه الرسل كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نفعت رسول الذي يقول ما قامت عليه حجة ولا برامج ولا عشه يمتحن يوم القيامة وإن في الأصل أنهم بلغوا يقول الرب عز وجل ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ بين أن من بلغه القرآن فقد أنذر قال تعالى هذا بلاغ للناس وينذرون فمن بلغه القرآن وبلغه الإسلام ثم لم يدخل فيه له حكم كفر وأمره إلى الله وهكذا قول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذين أرسلتم به إلا كذب يهدي وجعل سماعه حجة عليه يسمع بي أحد من الأمة رواه مسلم في الصحيح والحاصل أن من أظهر الكفر في ديار الإسلام حكم حكم كفر أما كونه يوم القيامة ينجو أو لا ينجو هذا إلى الله سبحانه وتعالى إن كان ممن لم تبلغه الدعوة ولم ينتمي لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يمتحن يوم القيامة يرسل إليه عنق من النار كما جاء في أحد الأسماء المرسلين يقال ادخل فإن دخل صار عليه بطن وسلامة وإن أبى يشفع عليه عنق وصار إلى النار صلى الله عليه وسلم والحاصل أن من لم تبلغ الدعوة من الذين في أطراف الدنيا أو في أوقات الفترات أو كان بلغ وهو مليون زائد العقل هؤلاء وأشباه مثل أولاد المشركين ماتوا وهم صغار بين المشركين هؤلاء كلهم إلى الله الله أمنا كانوا عن جحنم يوم القيامة ومن نجح في الامتحان دخل الجنة ومن خسر دخل النار
طالب يسأل ويقول يا سمحت الشيخ قرأت لهم الصحابي الذي معالج الدين السيد السيد في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في
هذا حديث مشهور انه لما قدم من اليمن والمشهور انه لم يقدر الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قال رايت مسجدا لعظمائه فان لاحق بذلك فانكر عليه الصلاه والسلام وقال لو كنت امرا احدا ان يسجد هذا امر المراه سجد صدره حديث معاذ هذا فيه ليس بصحيح ولكن قوله لو كنت امرا احد يسجد هذا امر المراه سجد صدره هذا معروف ثابت يبين صلى الله عليه وسلم سجد لله وحده لا يصلح للناس والله يقول فاسجدوا لله واعبدوا معه. جزاكم الله خير.
يقول ما حكم التميمة من القران ومن غيره؟
أما التميمة في غير القرآن كالعظام والطلاسم وشعر الذئب ونحوه أو ما أشبه ذلك الودع هذه منكرة محرمة بالنص لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على الطفل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق بالتميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودع فلا ودع الله له ومن تعلق فيه فقد أشرك أما إذا كان من القرآن أو دعوات معروفة طيبة قال السلف يا سلماء فقال بعضهم نجوم ويروى هذا عن جماعه من السلف وجعلوا هذا كالقراءه فقرا على المريض والقول الثاني انه لا علم وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقضيها وجماعه قال لا يجوز تعليقه ولو كان من القران سدا للذريعه وحسبا للماده وعملا بالعموم لأن الأحاديث المانعة من التمام حد عامة لم تستفد شيئا يعني. فالأصل أخذ الواجب أخذ العموم، فلا يجوز شيئا التنازل أصلا. والوجه الثاني أن ذلك في سد للذريعة حسب المادة، فإن لو أجلنا حتى منها القرآن ومن الدعوات الطيبة لم يفتح الباب، وصار كل واحد يعلق وإذا أنكر عليه قال هذه من القرآن، هذه دعوات الطيبة، فاتسع الباب وينهل الأمر وتحت الخيط. وبعضه أعل بأمر ثاني أيضا، وهو أنها فقد يدخل بها الخلاء وموضع القلق ويكون عليه شيء من كلام الله لا يليق ذلك، لأن كلام لا يدخل به الحلاة والخلاء، صاحب التميم قد يدخل بها ولا يبالي. وبكل حال هذا قول هو الصواب في أمور الثلاث، الصواب أن لا تعلق التميمة ولو كان من القرآن، لا على مدين ولا على قلب، فيجب ترك ذلك لعموم الأدلة وسدا للذريعة وحماية لكلام الله من أن يدخل به مواضع القلق.
ويسأل عن الحديث
إنه قال التمائم وقوة الشرك. الحديث لا بأس بإسلامه، وأحمد وأبو داود من حديث مسعود، ما عند أهل العلم أن الرقى التي لا يجدها الشرك بالأشياء المجهولة أو بأسماء الشياطين أو ما أشبه ممنوع، والدلالة نوع من السعر يسمونها صرف العطف، والتمائم لما يعلق على الأولاد عن العين، وقد يعلق على المرضى والكبار، وقد يعلق على الإبل ونحوها وقال الأوتار، ثم هذا يشرك بالله. هذا من الحجج على تحريم التمائم كلها والأوتار كلها. وهكذا الرقى تحرم إذا كانت مجهولة، أما إذا كانت رقى معروفة لا سبب فيها محذور فلا بأس بها. النبي رقى ورقى عليه الصلاة والسلام، وقال لا بأس بالرقى ما لا توجد، رواه مسلم. هذا حديث محمول على طرق الجاهلية التي ليس بها من يسبقها، بل إما بأسماء الشياطين أو بالطلاسم وأسماء مجهولة أو بتوسلات زكية تمنع هذه الطرق لجهالتها أو المشكلات عليه من المعاني المحرمة. أما الرقاة في القرآن أو من الدعوات الطيبة من جهة السنة أو عرفت من الجاهلية والسنة أنها سليمة فإنه يرقى بها ولا حرج. فلا يرقى بما لا بأس به، يقرأ بما يسبب المريض لا بأس به. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عن أبي داود أن من رقى في ماء قرأ في ماء لذلك في الماس، وكان الشافعي يفعلونه فلا بأس به. نعم. إذا كانت
عادة
أخ يسأل
جرت بعض عوائد القبائل أن ينحر الإبل عند المناسبات،
هل
يعتبر هذا قدحا في العقيده؟
هذا في تفصيل، يعني نحرها من الضيفان واطعام الناس هذا لا باس، اما كان نحرها من عند لقاء الملوك من لقاء المعظمين تعظيما لهم هذا شيء، انه الا من جبال الله، او نحرها عند القبور على طير الجاهليه هذا ايضا ممكن لا يجوز، والرسول قال لا عقل في الاسلام، إن قصد به التقرب إلى القبور فهذا شيء أكبر، وإن قصد به إظهار جوده وكرمه من الجواد وأن كريم ينحر للضيفان ولكن نحر عند القبور فيقال هذا منكر العادة الجاهلية، إذا أردت أن تنحر انحر في بيتي أو مسجد رب للضيفان لا تنحر عند القبور. نعم.
يسأل ويقول بعض الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كهذا، اللهم صل على نبينا محمد من سيد القلوب
دواؤها
وعافية
الأبصار وشفاؤها، هذا مشروع؟ ليس بمشروع، هذه إيهام نفسها من الهداف على الناس، لكن أفضل الصلاة الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب الصلاة المعروفة لا بد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنواع. أن شفاء القلوب ضمن القلوب شفاء العين كذا كذا هذه مهمة لا جاء بها النص وطوله، قد يظن الجاهل أنه يشفي المطاء وأنه يشفي ضمن القلوب بذاته، هذا منكر في كفر أكبر، الذي يمحي القلوب ويشفي من الصدور ويعيد المرضى هو الله واحد سبحانه وتعالى.
يقول ويسأل يسأل ويقول لي قريب يكثر الحلف بالله صدقا وكذبا فما حكم ذلك؟
ننصح قال لا ينبغي لك فاتقين من يمين ولا كنت صادقا أقل من يمين ولا كنت صادقا. قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم. ويقول الشاعر قليل الألايا حافظ ليميني إذا صدرت منه الألية برت. الإنسان يقلل في الغالب يصدق أما إذا أكثر الأيمان كذب في الغالب الحلف بالأيمان كذب لا يجوز أبدا. وإنسان اليمين ولو بالحق لا ينبغي التعليل ينبغي التقليل حتى تحصان تحفظ أيمانك. لكن لو دعت الضرورة إلى حلف الكاذب من نصحة المسلمين هذا في الله مستدل أو في الإصلاح بين الناس فلا بأس. كما قالت أم كلثوم بنت عقبة النبي معلق رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا من الذي خيرا لن أراه يوحي فيما كذب فيما يقال أنه كذب إلا بدلال الإصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل رأته ورأى زوجها إلا غاب إصلاح بين الناس. والله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبون أن تلقى كلمة ويريدون كذا وكذا ثم أتى الآخر وقال أم ذلك والله إن أصحابك يحبون ذلك ويريدون ذلك أصبوا فيه ولا بأس للإصلاح بين الناس. أو رأى إنسان يظلم أحدا أو يقتله فقال والله إنها أخي مو صاحب والله إنها أخي إنها فعل واعي محمد حتى يخلص من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير الحق أو ظلم أو قتله أو ضربه بغير الحق ويعلم أنه إذا قتله هو يترك أن يحترم ما عرف على هذا المصلحة ولتخليص أخيه من الظلم لا بأس. المقصود من أصل الإيمان كذب المنع إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم أو في الثالث من الكورة الذي يقرأ منه.
أخو يسأل ويقول هل يخرج الشرك الأصغر من الملة؟
لا لا في كما تعيد الشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكن ينقص الإيمان ينقص التوحيد ومن لا في كما الإيمان واجب فإذا قرأ الرائي أو صدق الرائي نقص الإيمان والله إذا أضعف الإيمان وأتم لكن لا يكفر القرآن.
قال تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. على من يعود الضمير بقوله تعالى وجادلهم
يعود على مدعوين يعني من يظهر ويدعو الى سبيل يدعو الناس الضمير بجادلهم يعني مدعوين سواء كانوا مسلمين او كفار لا يعنف. قال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الكتاب هو كفر هم يوم النصارى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا ان ظلموا الا ظلمه الظالم انتقل معه الى امر اخر ما دام المقصود ايضاح الحق والدعوه الى الحق فليكن بالتي هي احسن مع المسلمين ومع الكفر. نعم
جزاكم الله خير. اخو يسال ويقول ما حكم من يحب الله تعالى ولكن يتكاسل عن بعض الواجبات؟ ما حكم من يوحد الله تعالى ولكنه يتكاسل عن اداء بعض الواجبات؟
يكون نقص في الايمان وسائر المعاصي. السنه والجماعه يقولون الايمان قول وعمل وعقيده يزيد الطاعه وينقص المعصيه. هذا قول السنه والجماعه قول وعمل من قول قلب اللسان وعمل قلب الجوارح. ويقولون الايمان قول وعمل واعتقاد بالايمان فإذا فعل بعض المعاصي نقص إيمانه طرح بعض الواجبات نقص إيمانه مثل ترك صيام رمضان وغير عن أوفر بعض الأيمان هذه معصية كبيرة نقص في الإيمان وبعض أهل العلم يكفره بذلك لكن الصحيح أنه لا يكفر بذلك هذا مثل الوجود وأفضل بعض الأيام لهوى وشهوة ونحو ذلك. وهكذا لو أخر الزكاة عن وقتها تساهلا معصية وضعه في الإيمان. هكذا لو قطع رحمه لعقوه في البيت كان هذا نقص في الإيمان وضعه في الإيمان. نعم.
جزاكم الله خير.
نسأل الله يوفقنا لما يرضى ولعل ما حصل يكفي إن شاء الله. نسأل الله أن لكم مزيد من العلم النافع ورعاء الأصحاب.
الختام نشكر الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، ونشكر سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والتعرفي والإرشاد على هذه المحاضرة القيمة وعلى إجابته عن جميع الأسئلة التي عن معظم الأسئلة الموجودة، وهناك أسئلة كثيرة إن شاء الله في النادي هذه الثقافي الأسبوع القادم إن شاء الله نلتقي لقاء آخر. أرجو الله أن ينفع به. جزاكم الله خيرا وبارك في خطواتكم وأثاركم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.